إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فبين سبحانه وتعالى في هذه الآيات المباركات أنه كتب الصيام على هذه الأمة كما كتبه على الأمم السابقة. ونادى الله سبحانه وتعالى المؤمنين بلفظ الإيمان، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. ومعنى كتب أي فرض، والذي فرضه هو رب العالمين سبحانه وتعالى. والصيام معلوم، الصيام معلوم وهو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس مع النية. والمفطرات كما هو معلوم جماعها الأكل والشرب والجماع، هذه جماع المفطرات. فالصيام كتبه الله سبحانه وتعالى وأوجبه رب العالمين سبحانه وتعالى على هذه الأمة، وأوجبه سبحانه وتعالى على الأمم السابقة. فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. والصيام الذي كتبه ربنا سبحانه وتعالى علينا هو صيام شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فهذا الصيام الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى علينا. وهل هو الذي أوجبه ربنا سبحانه وتعالى على من مضى من الأمم؟ الأمر في ذلك محتمل، قد يكون أوجب ربنا سبحانه وتعالى على من مضى صيام شهر رمضان كما أوجبه سبحانه وتعالى على هذه الأمة، وقد يكون أوجب ربنا سبحانه وتعالى على من مضى من الأمم الصيام مطلقا، سواء كان في شهر رمضان أو في غير ذلك من أشهر السنة، من أشهر السنة. على كل حال أوجب الله سبحانه وتعالى الصيام علينا وعلى من كان قبلنا. ومن كان قبلنا قال بعض العلماء المراد بهم النصارى، وقال بعض العلماء المراد بهم اليهود والنصارى أهل الكتاب، وقال بعض العلماء المراد كل من سبق من الأمم أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم الصيام. وهذا مما يدل على عظيم هذا الركن، ركن الصيام، والأمر كذلك. فركن الصيام ركن عظيم، وهو أحد مباني الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر المتفق عليه: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فهذه مباني الإسلام، والصيام من مباني الإسلام. وربنا سبحانه وتعالى بين لنا في هذه الآية المباركة أن هذا الصيام لم نختص به، بل قد أوجبه ربنا سبحانه وتعالى على من مضى من الأمم. وفي هذا ما فيه من الترغيب في هذه العبادة، وفيها ما يدل على معنى الحث البالغ على المسابقة في الخيرات، وأن ننافس من مضى من الأمم في مرضات الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: فاستبقوا الخيرات. أوجب الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة واجبات، وعلى من مضى من الأمم واجبات، من أجل أن يتسابق الناس في مرضات الله عز وجل، وأن تتسابق الأمم في طاعة رب العالمين سبحانه وتعالى. وفي قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فيه إزالة المشقة على النفوس. فإن الأمر الشاق إذا كان هنالك أناس يشاركونه فيه خف ذلك الأمر الشاق. إذا انفرد الشخص بأمر شاق ثقل ذلك الأمر عليه، وإذا وجد من يشاركه في ذلك الأمر فإن ذلك الأمر يخف عليه. فهذا الصيام الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى علينا لم ننفرد به، بل قد أوجبه ربنا سبحانه وتعالى على من مضى من الأمم. قال سبحانه وتعالى مبينا حكمته من فرضية الصيام: قال لعلكم تتقون. فأوجب الله سبحانه وتعالى علينا الصيام من أجل أن نحقق تقواه. لم يرد منا ربنا سبحانه وتعالى مجرد أن نحرم أنفسنا من المطعم والمشرب والمنكح، وإنما أراد منا ربنا سبحانه وتعالى تقواه. فشرع ربنا سبحانه وتعالى الصيام وأمر به من أجل هذه الغاية العظيمة. والصيام من تأمل فيه وجده أعظم معلم للناس على تقوى الله عز وجل، ففيه التربية الكاملة التامة على تقوى رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا في حق من حقق الصيام ومن جاء بهذه العبادة من أجل الله عز وجل، صام رمضان إيمانا واحتسابا كما أمر الله سبحانه وتعالى بذلك، وكما أمر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. وذلك أن الصيام يدعو إلى مراقبة الله عز وجل، فإن العبد يستطيع أن يأكل أو يشرب ولا يشعر به أحد من الناس، وإذا خرج في أوساط الناس تظاهر بالصيام والناس لا يشعرون، فما الذي يمنعه من هذا الفعل؟ هو الخوف من الله عز وجل ومراقبة رب العالمين سبحانه وتعالى. وإذا حقق العبد مراقبة ربه سبحانه وتعالى فقد حقق التقوى. من حقق المراقبة لرب العالمين سبحانه وتعالى حقق التقوى. فالمراقب لربه سبحانه وتعالى هو العبد التقي المجتنب للذنوب والمعاصي والمقبل على طاعة ربه سبحانه وتعالى. وهكذا فإن الصيام يربي العبد على أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على طاعة الله، والصيام طاعة من الطاعات، والصبر عن معصية الله. فإن الله سبحانه وتعالى حرم على الصائم المفطرات، فإذا ما تركها العبد من أجل ربه سبحانه وتعالى فقد حقق الصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله. وذلك أن العبد يصبر على جوعه وعطشه، والجوع والعطش من الأقدار المؤلمة. فالصائم يحقق أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. ومن حقق أنواع الصبر الثلاثة فقد حقق التقوى. فإن التقوى لا تخرج عن هذه الأنواع الثلاثة، لا تخرج عن الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. وأيضا فإن الصيام يقطع على العبد أبواب الشرور التي بها يقع في أنواع الذنوب والمعاصي. وذلك أن منشأ الشرور ومنشأ الذنوب والمعاصي من الشهوات ومن الشيطان ومن القوة الغضبية الموجودة في قلب الإنسان. والصائم يمنع نفسه من شهواته، كما قال الله عز وجل: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به. فيدع العبد الشهوات من أجل الله سبحانه وتعالى. وإذا ما ترك العبد الشهوات من أجل الله عز وجل فإنه أغلق على نفسه بابا واسعا من أبواب الشرور. فإن الشهوات من مفاتيح الذنوب والمعاصي. قال سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فالمتبع للشهوات بعيد عن طاعة ربه سبحانه وتعالى، وقريب من الذنوب والمعاصي. فإذا ابتعد العبد عن شهواته فإنه يغلق على نفسه بابا عظيما من أبواب الشرور. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فأهل الشهوات والشهوات تدعو إلى كل شر وسوء. والصائم قد أغلق على نفسه هذا الباب الذي هو باب واسع من أبواب الشرور. فإذا أغلق على نفسه هذا الباب فإنه ينفتح له باب التقوى لرب العالمين سبحانه وتعالى. وهكذا من أسباب الشرور الشيطان. فالشيطان يدعو إلى كل شر. الشيطان يعدكم الفقر ويأمر بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. فالشيطان يدعو إلى الشر: يا أيها الناس كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. قال: يا أيها الناس كلوا مما رزقناكم حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالشيطان يدعو إلى الشر. والصائم قد ضيق مجرى الشيطان بصيامه، فإن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، كما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري ومسلم من حديث صفية بنت حوي زوج رسول الله رضي الله عنها ورضي الله عن الصحابة أجمعين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم. ومجرى الدم يتوسع بالشهوات بالمطعم والمشرب. فإذا ما ترك الإنسان مطعمه ومشربه ضاق مجرى الشيطان، فقل ضرره وقلت وسوسته وقل كيده. لا سيما وقد أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفد الشياطين وفي لض وسلسلة الشياطين. فإذا انغلق هذا الباب وهو باب الشيطان، فإن كثيرا من الشر ينغلق، وإذا انغلق الشر على الإنسان من هذا الباب اتجه العبد إلى تقوى رب العالمين سبحانه وتعالى. وأيضا فإن الصيام يخفف القوة الغضبية، والغضب يدعو إلى كل شر. جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث أبي هريرة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أوصني، قال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تغضب، فرددها، فرد النبي عليه الصلاة والسلام عليه قوله لا تغضب. وفي المسند عن رجل أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام أوصني قال له لا تغضب، فقال ذلك الرجل فذكرت حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال، فعلمت أن الغضب يجمع الشر كله، أن الغضب يجمع الشر كله. والقوة الغضبية في حق الصائم ضعيفة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال فإذا كان في صوم يوم أحدكم فلا يسخر، فلا يرفث ولا يسخر، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، يجمع غضبه في هذه العبادة. فإذا غضبه شخص وخاصمه أو غضبه وشاتمه أو غضبه وأراد أن يقاتله أن يضاربه، فإنه يجمع القوة الغضبية بهذه العبادة فيقول إني صائم. وإذا جمع الصائم هذه القوة الغضبية فقد سد على نفسه أنواعا من الشر كثيرة، فإن الغضب يجمع الشر كله. فمن حقق الصيام فقد حقق تقوى رب العالمين سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يقول سبحانه وتعالى مبينا هذا الصيام الذي أوجبه، قال أياما معدودات، أياما معدودات، فهي أيام قلائل قللها رب العالمين سبحانه وتعالى حتى ينشط العباد لأداء هذا الفرض، وحتى لا يحصل التثاقل في هذه العبادة. فأزال الله سبحانه وتعالى عنا الثقل بأنه أوجب هذا الصيام على من مضى من الأمم، وأزال الله سبحانه وتعالى عنا ثقل الصيام بأن خففه فقال أياما ولم يقل شهورا، وقال معدودات، فليست أيام كثيرة لا يتمكن الشخص من عدها، بل هي أيام معدودات يتيسر على العبد أن يعدها، فهي أيام قلائل وفيها ما فيها من الخير العظيم. أياما معدودات، هذا الصيام الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى هو في أيام معدودات. ويستفاد من هذا أن من أفطر شيئا من رمضان ثم، أو أن من أفطر شهر رمضان لعذر شرعي، وكان الشهر الذي أفطره عبارة عن 29 يوما، فإذا أراد القضاء لا يجب عليه أن يقضي شهرا كاملا، وإنما يقضي الأيام التي أفطرها، الأيام التي أفطرها. فإن كان الشهر الذي أفطره عبارة عن 30 يوما فهذه أيام معدودات يجب عليه أن يقضيها، وإذا كان الشهر الذي أفطره عبارة عن 29 يوما فهذه هي الأيام المعدودات التي يجب عليه أن يقضيها. وإن كان هناك من أهل العلم من ذهب إلى أنه يقضي شهرا كاملا، سواء كان الشهر الذي صامه عبارة عن 30 يوما أو 29 يوما، وهذا غير صحيح، فإن ربنا سبحانه وتعالى لم يقل شهرا وإنما قال أياما معدودات. فالأيام التي أفطرها الإنسان لعذر هي الأيام التي يقضيها بعد ذلك، أياما معدودات، أيام قلائل وفيها ما فيها من الأجور العظام، أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أزال الله سبحانه وتعالى الحرج في هذه العبادة، أزال الحرج في هذه العبادة من رحمته سبحانه وتعالى. فمن كان له العذر الشرعي في الإفطار فله أن يفطر، فمن كان به مرض أو كان على سفر فله أن يفطر وأن يقضي أياما بعد ذلك، أياما أخر بعد ذلك بعد انقضاء شهر رمضان. فالمريض له العذر في الفطر إذا كان المرض أدى به إلى المشقة في الصيام، شق عليه الصيام بسبب المرض، أو كان الصيام يزيد في مرضه أو يؤخر من برئه. فإذا وجد واحد من هذه الأمور الثلاثة فللمريض أن يفطر، إما أن تدخل عليه المشقة والشدة في الصيام بسبب مرضه، وإما أن يكون الصيام يزيد في مرضه أو يؤخر من برئه، يؤخر من شفائه. فإذا وجد واحد من هذه الأمور الثلاثة فله أن يفطر وله العذر الشرعي من رب العالمين سبحانه وتعالى. وأما المسافر فله أن يفطر في سفره حصلت له المشقة أو لم تحصل له المشقة، ما دام مسافرا فله العذر الشرعي في الإفطار. والأحسن في حق المريض والمسافر هو الإفطار، لأن هذه رخصة من رب العالمين سبحانه وتعالى، والأخذ برخص الله عز وجل مما يحبه الله، ولأن هذا من تيسير الله عز وجل وموافقة الله سبحانه وتعالى في تيسيره مما يحبه الله. والله يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فمن أفطر بسبب مرضه أو سفره فقد وافق إرادة الله سبحانه وتعالى، ومن وافق إرادة الله سبحانه وتعالى فهو في عمل صالح. ولأن المريض والمسافر يكتب لهما الصيام في حال إفطارهما، أي يكتب لهم أجر الصيام في حال إفطارهما، فإذا قضى بعد ذلك فقد ازداد خيرا وأجرا وثوابا. قال عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وفي مسلم حديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إني أكثر السفر، علي حرج أن أصوم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام له، قال: هي رخصة من الله، أي الإفطار، فمن أخذ بها فحسن، ومن صام فلا حرج عليه. والأمر الذي حكم عليه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه حسن فهو أكمل وأفضل. قال سبحانه وتعالى: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فهذا من تيسير الله ومن رحمته سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا والمسلمين لصيام هذا الشهر ولقيامه إيمانا واحتسابا. اللهم وفقنا لصيام شهر رمضان وقيامه إيمانا واحتسابا. اللهم وفقنا لصيامه وقيامه إيمانا واحتسابا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، وأولها وآخرها، وعلانيتها وسرها. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، وأولها وآخرها، وعلانيتها وسرها. اللهم اغفر لموتى المسلمين أجمعين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغث البلاد والعباد، اللهم أغث البلاد والعباد، اللهم أغث البلاد والعباد. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم من أراد بلادنا سوءا ومكرا وكيدا فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره واكف للمسلمين شره إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.